بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعاني الحرفية عادة في الكتب الأصولية، قبل أن يتطرق الأصوليون إلى بحث المعنى الحرفي والمعاني الحرفية، يتطرقون إلى ثلاثة مباحث أهملها السيد الشهيد رضوان الله عليه في حلقاته ولم يذكرها، وهي: أولا الحقيقة الشرعية، ثانيا الصحيح والأعم، ثالثا بحث المشتق. ولعل السيد الشهيد الصدر رحمه الله قد أغفلها وأهملها ولم يغفل عنها لقلة ثمرتها في الاستنباط، وإن كانت لها بعض الآثار العلمية والفكرية، لكن الكثير من الشروح والتعليقات على حلقة الشهيد وخصوصا الحلقة الثالثة لم تغفل هذه المباحث. فمثلا في أول تعليقة على الحلقات، وهي تعليقة سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، ذكر ملاحق في نهاية الجزء الأول، وذكر هذه الأبحاث الثلاثة في الملاحق، وهي طبعة قديمة، طبعة مجمع الشهيد الصدر العلمي. وفي أول شرح على الحلقة الثالثة، وهو شرح أستاذنا سماحة آية الله الشيخ باقر الإيرواني، ذكر هذه المباحث الثلاثة تحت عنوان بحوث مستلة من التقرير، لأن الشهيد الصدر قد تطرق إليها في بحثه الخارج، لأن بحثه كان يدور مدار كفاية الأصول للمحقق الخراساني، وفي الكفاية توجد هذه الأبحاث الثلاثة: الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم، وكلها هذه موجودة في أصول المظفر للشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله. حقيقة الشرعية والصحيح والأعام وبحث المشتاق، هذه المباحث الثلاثة. عموما يمكن أن ترجعوا إلى الآن، الكثير من الشروح الحديثة المتأخرة ذكرت هذه المباحث. نشرع في المعنى الحرفي، البعض ذكر أنه غفل عنها، لا أتصور غفل عنها، أغفلها. المعنى الحرفي، لعل أول من تطرق إلى بحث المعنى الحرفي هو الميرزا أبو القاسم القمي رحمه الله، المتوفى سنة 1227 هجرية، في كتابه قوانين الأصول صفحة 6، حيث قال: والمعنى الحرفي غير مستقل بالمفهومية، بل هو أمر نسبي رابط أولا، ما هو معنى المعنى الحرفي الذي هو في مقابل المعنى الاسمي؟ المراد بالمعنى الحرفي المعنى الربطي، سواء حصلنا على هذا المعنى الربطي من الحرف أو من الهيئة. إذن المعنى الحرفي ليس مختصا بالحروف، يشمل الحروف والهيئة. المعنى الحرفي في مقابل المعنى الاستقلالي، في مقابل المعنى الاسمي. فتقول معنى اسمي في مقابل المعنى الحرفي، أو معنى استقلالي في مقابل المعنى النسبي والربطي. لكن ما هي حقيقة المعنى الحرفي؟ كيف يتحقق الربط؟ مثلا في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، يوجد أمران. الأمر الأول معاني مرتبطة، وهي السير والكوفة والبصرة، وتوجد روابط ربطت بين المعاني المرتبطة، وهي لفظة من الدالة على الابتداء، ولفظة إلى الدالة على الانتهاء. إذا لم يتحقق الرابط لولا وجود المعاني الرابطة والمعاني المرتبطة. من هنا نسأل، لفظة من ولفظة إلى كيف أوجدت الرابط؟ وما هو الفارق بين معنى من وابتداء، وبين معنى إلى وانتهاء، وبين معنى في والظرفية؟ فهنا معاني اسمية، وهي الابتداء والانتهاء والظرفية، ومعاني حرفية، وهي من وإلى وفي لا إنما. هكذا سلمك الله، قل الشعر لتبقى سالما، هكذا لن تبرح الأرض ولن تهوي السماء. عموما مو البحث بحث شعري ومساجلات أدبية، البحث بحث أصولي. وجد اتجاهان في التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. الاتجاه الأول لصاحب الكفاية رحمه الله، والاتجاه الثاني لمشهور ما بعد صاحب الكفاية، وطبعا منهم الشيخ الأنصاري الذي هو أستاذ صاحب الكفاية، وسار على رأي الشيخ الأنصاري من جاء بعد صاحب الكفاية كالميرزا المحقق الناهيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني وغيرهم. الآن نقرأ هذا المقدار الذي في المقدمة حتى نصل إلى الاتجاه الأول. المعاني الحرفية. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، يعني الحلقة الثانية. ما هو المعنى الحرفي؟ النسبة، هذه حقيقته. النسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو الهيئة. وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له. الحرف من يختلف عن المعنى الاسم المناظر له ابتداء، الحرف إلى يختلف عن المعنى الاسم المناظر له وهو الانتهاء، الحرف في يختلف عن المعنى المناظر له الظرفية. ليس المراد الحرف في يعني هاك حروف الجر وهي من إلى الموجودة في بداية الجزء الثاني من شرح ابن عقيل من ألفية ابن مالك حتى خلا في عن علالة إلى آخره. لا، الحرف يعني المعنى الحرفي، المعنى الربطي، المعنى النسبي، كما مر بنا سابقا في إنمار في الحلقة الثانية في أي بحث مر بنا سابقا في بحث المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. هذا العنوان في الحلقة الثانية، المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. الاتجاه الأول لصاحب الكفاية، يا الله هذا صاحب الكفاية خلى على بانه، الذي كان يمتلك صوتا جوهريا ويدرس في أعلى الصاط، وكان يحضر بحثه 500 مجتهد. وين مدفون صاحب الكفاية؟ شفتون قبره؟ الدلون قبره. وين صاحب الكفاية؟ ثوري بعد صاحب الكفاية، من قادة ثورة المشروطة، كان صاحب العروف المستبدة، سيد محمد كاظم اليزدي. الشيخ محمد كاظم الخراساني كان هو صاحب الكفاية قادة المشروطة، وكان من الصباح عازما على المسير إلى إيران لقيادة الثورة، فتوفي ويقال إنه ماذا سم في تلك الليلة، فهو من الشهداء. عموما مو بحثنا بحث السيرة والتراجم يا أخوي، لا تطلع عن البحث، خلنا نرجع إلى البحث. خو صاحب الكفاية، خو بعد من وين صاحب الكفاية؟ أفغاني صاحب الكفاية. ها شنو؟ اي من هرات اصلهم بعد. خراسان مو خاصة الان، خراسان رضوي وخراسان، اي خراسان تشمل حتى افغانستان وبعض دول الاتحاد السوفيتي. هو من هرات، هروي هو من افغانستان، من اعلام افغانستان. هو منسوب الى نجف امير المؤمنين قبل كل ذلك، بعد الأمير المؤمنين ما عنده هذا، أفغاني وإيراني وعراقي وباكستاني كلهم على مائدته. جيد، هو مدفون مقابل إيوان الذهب أمير المؤمنين عند سيد أبو الحسن الأصفهاني، باب الساعة من الدخلون، أول حجر على إيدك اليسرى. هو السيد أبو الحسن الأصفهاني مدفون إلى جوار صاحب الكفاية، هنا قبره رحمة الله عليه. زين خلنا يا المطلب، صاحب الكفاية يقول من ناحية المعنى، المعنى الحرف والاسم واحد لا اختلاف بينهما، إنما الاختلاف في اللحاق. وأما المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه في الحرف والاسم واحد، يعني معنى من وابتداء واحد لا فرق بينهما، ومعنى في والظرفية واحد لا فرق بينهما، ومعنى إلى والانتهاء واحد لا فرق بينهما. الفرق إنما يكون في اللحاظ، تارة تلحظ المعنى مستقلا فيصير الابتداء معنى استقلالي، وتارة تلحظ المعنى متقوما بطرفين فيكون الابتداء معنى ربطين، تارة تلحظ الانتهاء متقوما بطرفين فيصير شنو معنى ربطي، وتارة تلحظ الانتهاء لوحده لا شريك له فيصير الانتهاء معنى اسمه. ولتوضيح المطلب أكثر فأكثر لا بد من ملاحظة حيثيتين، حيثية الخارج وحيثية الذهن. وليس المراد بالخارج بحث الخارج يا ويا عين يا قلب، لا، يعني ما هو خارج عن الذهن من الوجودات الخارجية. يلا خلنا ندرس القضية من ناحية ذهنية ومن ناحية خارجية. سرت من البصرة إلى الكوفة. عندنا في الخارج يوجد سير وتوجد بصرة وتوجد كوفة، ويوجد ابتداء من البصرة وانتهاء من وانتهاء إلى الكوفة. في الخارج يصير تفكك بين الابتداء والبصرة والانتهاء والكوفة، يصير تفكك لو ما يصير، ما يصير تفكك. الابتداء تقوم بالبصرة والانتهاء تقوم بماذا؟ بالكوفة. واضح ولا؟ إذن في الخارج يوجد ارتباط، ارتبط الابتداء بالبصرة والانتهاء بالكوفة. خلنا نجي إلى عالم الذهن، فلنأتي إلى عالم الذهن. تارة أنت تنظر فقط إلى مفهوم الابتداء، فقط مفهوم الانتهاء من دون نظر لا إلى بصرة ولا كوفة ولا إلى روما ولا إلى باكستان. يصير لو ما يصير؟ تلحظ مفهوم الابتداء فقط، مفهوم الانتهاء فقط. يصير لو ما يصير؟ يصير. هذا معنى اسمي، معنى استقلالي. مفهوم الانتهاء مستقلا عن أي قيد. مفهوم الابتداء أو الانتهاء من دون أن يقيد بأي قيد، هذا مفهوم اسمي، هذا مفهوم استقلالي. وتارة تلحظ مفهوم الابتداء المقيد بالبصرة والانتهاء المقيد بالكوفة. يصير هذا معنى اسمي لو يصير معنى حرفي؟ يصير معنى حرفي، لأن معنى مرتبط مقيد. تارة تلحظ مفهوم السير فقط، وتارة تلحظ السير المقيد من البصرة إلى الكوفة. إذا لاحظت مفهوم السير فقط فهو مفهوم اسمي، معنى اسمي، معنى استقلالي، مستقل عن بقية المفاهيم. هذا معناته معنى استقلالي، مستقل عن الارتباط بمعان ومفاهيم أخرى. وتارة تلحظ السير المقيد من البصرة إلى الكوفة، فهذا معنى حرفي. يعني صار المعنى الحرفي الذهني مطابق للمعنى الخارجي. في الخارج ما عندنا سير مطلق، في الخارج عندنا سير من البصرة إلى الكوفة، سير مقيد من البصرة إلى الكوفة. فتطابق المعنى الحرفي الذهني مع المعنى الخارجي السير الخارجي مقيد بالبصرة والكوفة، والسير الذهني بنحو حرفية مقيد بالبصرة والكوفة، خلافا للمعنى الاسمي الذهني. صار واضح ان شاء الله؟ الى هنا واضح؟ خلكم خطوة خطوة، درجة درجة، مباحث دقيقة بس مو صعبة، سهلة وحلوة، حلوة ورشيقة. جيد. يا صاحب الكفاية، يا صاحب الكفاية، إذن عندنا قيد، عندنا لحاظ، إما اللحاظ الذهني، إما اللحاظ الاستقلالي، وإما اللحاظ الربطي. يعني عندنا معنى وهو الابتداء أو الانتهاء، إما تلحظه مستقلاً وإما أن تلحظه مقيداً. هذا اللحاظ قيد في الابتداء، في الانتهاء، في الظرفية، وهذا اللحاظ قيد الاستقلال أو قيد الارتباط، هذا قيد ذهني أو خارجي. قيد موجود في الذهن لو في الخارج. الاستقلال، مفهوم الاستقلال، مفهوم الارتباط، ذهني لو خارجي. ما في مفهوم يمشي يركض في الخارج، شفتم؟ مفهوم يراقب في الخارج، ما اسمه في مفهوم، اسمه لحاظ. بعدين فاللحاظ امر ذهني او خارجي؟
ذهني.
فاذا قيد الشيء بقيد ذهني يستحيل ان يكون خارجي، لا بد ان يكون ذهني. المقيد بالذهني لا بد ان يكون ذهني. ما إلى معنى أنت كيف تتصور شيء خارجي ومقيد بأمر ذهني؟ يعني يا أخويا يا عيني، ما يصير الابتداء الموجود في الخارج مقيد بلحاظ ذهني، إما استقلال وإما ارتباط. ما يصير الانتهاء أو السير الموجود في الخارج مقيدون بأمرين ذهني، من لحاظ الاستقلال أو لحاظ الارتباط. فيا صاحب الكفاية، إذا قلت إن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي واحد، يعني من وابتداء واحد، الفارق في إين؟ في اللحاظ. إن قل لك يا صاحب الكفاية، هذا اللحاظ ذهني ولا خارجي؟ الجواب ذهني. إذا ذهني يعني ما عدنا سير خارجي، ما عدنا ابتداء خارجي، ما عدنا انتهاء خارجي. يصير السير والابتداء والانتهاء كله في عالم الأحلام، أنت نايم تحلم في ذهنك في ابتداء وانتهاء وسير، ما موجود في الخارج. واضح الإشكال على صاحب الكفاية أو لا؟ أعيد وأكرر، صاحب الكفاية يقول المعنى الاستقلالي والمعنى الربطي واحد، يعني معنى من ومعنى ابتداء واحد، ما الفارق بينهما؟ قال الفارق بينهما في اللحاظ، ابتداء ملحوظ بالاستقلال، من ملحوظ بالرابط بالمعنى الحرفي، انتهاء ملحوظ بالاستقلال، الى ملحوظ بالرابط. معنى من وإلى وفي نفس معنى ابتداء وانتهاء وظرفية. ما الفرق بين في والظرفية؟ قال الظرفية وفي واحد معناهما وهو الظرفية، لكن الظرفية إذا لاحظتها بالاستقلال هي ظرفية، إذا لاحظتها بنحو المعنى الحربي هي في. الإشكال هكذا يا صاحب الكفاية: المعنى الاستقلالي السير، والابتداء والظرفية موجود في الخارج أو لا؟ الجواب نعم موجود في الخارج. نقول يلزم من كلامك أن لا يوجد في الخارج. لماذا لا يوجد في الخارج؟ لأنك قد قيدت الابتداء والانتهاء والظرفية بلحاظ ذهني، والمقيد بأمر ذهني لا بد أن يكون ذهنيا ولا يعقل أن يكون خارجيا. إذن إرجاعك الفرق إلى اللحاظ ليس بتام. أنت قلت لا فرق في المعنى بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، معناهم واحد، الفارق في اللحاظ. نقول هذا يلزم من إشكال، وهو أن المقيد بأمر ذهني لا بد أن يكون ذهنيا، فيلزم من كلامك لا يوجد معاني اسمية أو ربطية في الخارج، كلها تصير في الذهن. صار واضح؟ صاحب الكفاية بعد موسى يجاوبك يقول لك يا خوردة عناية بفرمائين، التفت جيدا. تارة نقول إن القيد يرجع إلى المعنى الموضوع أو المستعمل فيه، وتارة نقول إن القيد يرجع إلى نفس العلاقة الوضعية، ما يرجع إلى المعنى الموضوع. الآن هنا بتبلجرون، فلازم شنو نذكر لكم مثال حتى يصير المطلب سلس وواضح جدا، مو صعب المطلب. لو افترضنا أنك قد رزقت بتوأم وأنت من عشاق الولاية، أو لا أنت رزقت بولد واحد لكن كان خاطرك يجيك توأم تسمي حسن وحسين أو محمد وعلي، لكن الله ما أعطاك اثنين مرة واحدة، أعطاك واحد لا شريك له، تسوي قلت تدرون هذا الولد في النهار بسميه محمد وفي الليل بسميه علي، في النهار بسميه حسن وفي الليل بسميه حسين. هنا عندنا معنى عندنا اسم وهو محمد وعلي حسن وحسين، وعندنا معنى موضوع له. ما هو المعنى الموضوع له؟ الولد. صح أسماء أربعة محمد وعلي حسن وحسين، لكن المعنى الموضوع له لفظ محمد ولفظ علي واحد وهو الولد. لفظ محمد ولفظ علي قيد، قيد لو مو قيد، قيد اسم شخص. هذا القيد ليس دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، مو دخيل في شخصية الولد، هذا دخيل في العلاقة الوضعية وفي الزمن. قيدنا الزمن وهو النهار بمحمد وقيدنا الزمن وهو الليل بعلي صلوات الله وسلامه عليهما. قيدنا الزمن وهو النهار بالحسن، وقيدنا الزمن وهو الليل بالحسين صلوات الله وسلامه عليهما. واضح ولا؟ بالتالي التفتي إياي إلى المطلب، ها التفتي إياي إلى لب المطلب. لو أنت في النهار وبتنادي الولد، بدل النهار المفروض شو تقول له؟ محمد أو حسن. أنت قلت له علي أو حسين، المفروض في الليل. زين؟ أنت ما شو يسمونه؟ أنت في النهار قلت له علي، فاستعملت لفظ علي للولد في النهار. هني لاحظوا ياي، ما الفارق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح؟ يا الله خلك وياه. هنا حينما قلت للولد في النهار يا علي، هنا هل هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ لا، استعمال لللفظ في ما وضع له. واضح ولا؟ لأن لفظ محمد ولفظ علي موضوعين للولد. أنت لما تستعمل في النهار لفظ الحسين تقول له يا حسين، انت في هذه الحالة استعملت اللفظ في معناه او في غير معناه؟ في معناه، لكن استعملت اللفظ في معناه من غير وضع، وضع هني ما موجود، لان لفظ علي وضع للاستعمال في الليل، ولفظ محمد وضع للاستعمال في النهار. انت اذا في النهار تستخدم لفظ علي، يصير استخدمت اللفظ وهو علي في معناه وهو الولد، لكن من دون وضع، لان الوضع في الليل. معناته ان القيد مو في المعنى الموضوع له، لو استخدمته في غير معناه يصير استعمال مجازي، لكن انت لو في النهار قلت لي علي حسين ما نقول استعمال مجازي، استعمال حقيقي. قد استعملت اللفظة في معناه لكن من دون واضح، لانه وضع الاستعمال في النهار لمحمد والحسن، وفي الليل لعلي والحسين. صار واضح ولا؟ المثال واضح ولا؟ صاحب الكفاية هكذا يقول، تفتوا زين، معنى من والابتداء واحد وهو الابتداء، كما أن معنى محمد وعلي واحد وهو الولد. القيد وهو اللحاظ الاستقلالي أو الربطي ليس دخيل في المعنى الموضوع له، ما إليه دخل، مو قيد في الابتداء، كما أن محمد وعلي ليس قيدين في الولد، محمد وعلي ليس قيدين في الولد، محمد وعلي قيدين في العلاقة الوضعية في الزمن وهو النهار والليل. كذلك الابتداء ومن اللحاظ الربطي في من ليس قيد في مفهوم الابتداء، واللحاظ الاستقلالي في الابتداء ليس قيدا في الابتداء، كما أن محمد وعلي ليس قيدين في الولد. لكن الاستقلال في مفهوم الابتداء قيد في العلاقة الوضعية، والمعنى الرابطي في من قيد في العلاقة الوضعية وليس قيدا في المعنى الموضوع له وهو الابتداء. النتيجة لو انت الآن سرت من البصرة إلى الكوفة، حذفت من وخليت ابتداء، تقول سرت ابتداء البصرة إلى الكوفة، ما يصير استعمال مجازي، استعمال حقيقي، لكن استعمال في معناه، استعملت لفظ ابتداء في معناه من دون وضع، لأن ابتداء ما وضعوها إلى الرابط بين السير وبين البصرة، ابتداء وضعت للاستقلال. واضح ولا؟ وهكذا تقول ابتداء نشرة، حذفت ابتداء وقلت من نشرة، هنا من نشرة ليس استعمالا مجازيا، استخدمت من في الابتداء، يعني استخدمت من في معناها الموضوع له، لكن في معناها لكن من دون وضع، لأن من وضعت للربط، وهنا المطلوب ابتداء الاستقلالية وليس ابتداء الربطية. صار واضح ولا؟ الخلاصة أكرر إليك دورة لخ، يعني لا تترخرخ، المطلب حلو لا تترخرخ، الخلاصة هكذا، مطلب سهل كلش سهل. صاحب الكفاية يقول معنى من والابتداء واحد، الفارق في اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الربطي، هذا اللحاظ الاستقلالي والربطي ليس قيدا في المعنى الموضوع له وهو الابتداء، وإنما هو قيد في العلاقة الوضعية. والدليل على ذلك لو استخدمت من مكان ابتداء أو ابتداء مكان من، ما يصير استعمال مجازي، يصير استعمال لللفظ من أو ابتداء في معناه وهو ابتداء لكن من دون وضع، لأن ابتداء موضوع للمعنى الاستقلالي ومن موضوع للابتداء الربطي. خلاص بحث سهل، آخر كلمتين صار سهل، لكن عقب ما تعبنا نقرأ هذا المقدار. الاتجاه الأول، طبعا الاتجاه الثاني ما الفارق بينه وبين صاحب الكفاية؟ يقول لا، المعنى الموضوع له مختلف، معنى من يختلف عن معنى الابتداء، فإذا المعنى الموضوع له مختلف، لأن المعنى واحد والخلاف في اللحاظ. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، مشكلة الأصول في التحضير سهل تقرأ بسرعة فاهم، لكن لما تجي تبينه ها تجد وجوه الطلبة لابد تتكرر مرة ومرتين ثلاثة، بخلاف الفقه تحضر واجد ويجي تقرأ سريع. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له للحرف ذاتا، يعني ذات المعنى نفس الشيء، معنى من وابتداء وإلى والانتهاء وفي والظرفية واحد، وإنما يختلف عنه، يختلف الحرف عنه عن المعنى الاسم اختلافا طارئا وعرضيا وهو اللحام، بخلاف رأي المشهور الاتجاه الثاني الاختلاف ذاتي وليس عرضي. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم وهو الابتداء إذا لوحظ وجوده في الخارج، بعد الخارج ما عندنا معنى مستقل، دائما مرتبط، فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه. واضح ولا؟ مبتدئ هذا السائر والمبتدأ منه البصرة. إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين، مبتدئ ومبتدأ منه، منتهي ومنتهى إليه. وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، أما في الخارج دائما مرتبط، في الذهن إما مستقل وإما مرتبط. فتارة يلحظ بما هو يعني مستقلا وغير متقوم بالطرفين، ويسمى باللحاظ الاستقلالي. مثل شنو؟ إذا تصورنا معنى كلمة ابتداء من دون نظر إلى البصرة والكوفة والسير، يمكن تتصور معنى الابتداء ومعنى الانتهاء ومعنى الظرفية. وأخرى يلحظ بما هو حال قائمة بالطرفين، ابتداء من يعني ابتداء فلان من البصرة، قائم بالطرفين، مبتدئ ومبتدأ منه، منتهي ومنتهى إليه. يقول وأخرى يلحظ بما هو حال قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، لأن الواقع الخارجي دائما مرتبط، ويسمى باللحاظ الآلي، اللحاظ الحرفي. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول يعني الاستقلالي، ومن تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني يعني الآلي. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ، إما لحاظ آلي أو لحاظ استقلالي. أو ماذا قال؟ فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا. ما هو المعنى الملحوظ؟ الابتداء، الانتهاء، الظرفية. إلا أن هذا الفارق في اللحاظ لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقومون يعني مقيدون للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، أكو شرحة وقيد فيه، لا، كما أن لفظ محمد وعلي ليس قيد في معنى الولد، وإنما قيد في العلاقة الوضعية، وضعنا هذا الاستخدام في النهار وهذا الاستخدام في الليل، لأن ذلك يعني لأن ذلك يعني ماذا؟ يعني تقييد الابتداء بالمعنى باللحاظ الذهني أو اللحاظ الاستقلالي يجعل المعنى أمرا ذهنيا، يجعل معنى الابتداء أمر ذهني ما يصير خارجي غير قابل للانطباق على الخارج. لماذا؟ لأن ما قيد بأمر ذهني فهو ذهني، واللحاظ دائما أمر ذهني. وإنما يؤخذ نحو اللحاظ الاستقلال أو اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، نفس العلقة الوضعية. العلقة الوضعية ما هي؟ العلاقة الوضعية بين محمد والولد، هذه العلاقة تكون في أين؟ في النهار. ما هي العلاقة الوضعية بين علي والولد؟ في الليل وليس في النهار. هذا لا يعني أن محمد وعلي أو الليل والنهار دخيل في المعنى الموضوع له ودخيل في الولد، الليل والنهار مو دخيلين في الولد، واضح ولا؟ وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجهولة للواضع. فاستعمال الحرف في الابتداء، الحرف مثل من؟ في الابتداء يعني في معنى الابتداء، حالة اللحاظ الاستقلالي يعني ابتداء نشرة في الموضوع، انت الشيء الابتداء تخلي مكانها من هنا، ما يصير استعمال مجازي، استعمال اللفظ في معنى لكن من دون وضع. قال فاستعمال الحرف مثل من؟ في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي يعني مكان ابتداء، استعمال في معنى، استعمال من في معناها الابتداء لكن بلا وضع، لأن من وضعت لمن؟ الابتداء الربطية الآلية، ولم توضع الابتداء الاستقلالية. لأن وضعه له يعني لأن وضع الحرف له للابتداء مقيد بغير هذه الحالة، غير هذه الحالة الاستقلالية، مقيد بالحالة الآلية. لا استعمال في غير ما وضع له، يعني لا استعمال للحرف في غير ما وضع له، يعني ما يصير استعمال مجازي، هذا استعمال حقيقي، استعمال للحرف فيما وضع له وهو الابتداء. واضح لك؟ استعمال له في معنى لكن من دون وضع. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول. احنا تعمدنا نطول فيه حتى يتعمق، لأنه ستأتي مناقشته، إذا مو واضح كيف بتعرف مناقشته؟ والاتجاه الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد.